الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه المؤمنون كالجسد الواحد. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام المؤمنون كالجسد الواحد، فإن الله تعالى ختم الرسالات السماوية بشريعة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الشريعة الكاملة المهيمنة على جميع الشرائع التي مضت، وهي الشريعة المرضية التي ارتضاها الله تعالى دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام بمفهومه الخاص أي القرآن والسنة، شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الإسلام له معنيان: المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام تعبيد العباد لربهم، وبهذا المفهوم فالإسلام دين جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وحتى عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الإسلام العام. والشرائع تختلف من نبي لآخر، ومن رسول لآخر، ومن أمة لأخرى، إنما العقيدة واحدة، إنها الإسلام. إنها الإسلام الذي يعني تعبيد الخلق للخالق، فهذا هو الإسلام بمفهومه العام. أما الإسلام بمفهومه الخاص يعني القرآن والسنة، يعني شريعة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الشريعة المرضية المهيمنة على جميع الشرائع من قبل والناسخة لها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم القرآن والسنة دينا. وقد فطن لهذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرحه للسنة فقال: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، لأن الإسلام هو الطريقة التي جاء بها محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فسنته هي الإسلام، قرآن وسنة. هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا من أبرز محاسنه الأخوة الإيمانية بين أتباعه، والتي تحقق الأمن والأمان، وتحقق الاستقرار، وتحقق العلو على الأعداء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. خاطب الله تعالى بهذه الآية الثلة المؤمنة التي رباها محمد
عليه الصلاة وأزكى التسليم في فترات ضيق وكرب وفترات ابتلاء وسلب للنصر وضياعه، قال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة كتب الله لها العلو، كيف تحزن؟ قضية النصر والهزيمة هي سنة من سنن الله تعالى. النصر له أسباب، إن توافرت تحقق وإن تخلفت تخلف، لأن سنة الله لا تحابي ولا تجامل. هذه الأمة تنصر بإيمانها الصادق وبعملها الصالح، هذه الأمة تنصر بثباتها، هذه الأمة تنصر بقيادتها الحكيمة، القيادة التي تجمع بين القوة العلمية والقوة المادية. هذه الأمة تنصر بالإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن تخلفت الأسباب لابد أن يتخلف النص، لأنه سنة لا تتغير ولا تتبدل. عندما تحققت أسباب النصر يوم بدر نصر الله جنده رغم قلة العدد والعدد. لماذا؟ لأن الأمة يوم بدر انتصرت في المعركة الباطنة، وهي معركة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والدنيا والهوى. تركوا الغالي والنفيس من أجل الدين، تركوا الوطن المحبب إلى النفس، وهاجروا المرة بعد الأخرى إلى بلاد لم يألفوها ولم يعرفوها فرارا بالدين، إلى بلاد الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة وتركوا الديار والنساء والأولاد، فانتصروا على الشيطان بوساوسه، انتصروا على النفس الأمارة بالسوء، انتصروا على الدنيا بشهواتها، انتصروا على الهوى المضل. فلما كان الأمر كذلك نصرهم الله يوم بدر رغم قلة العدد والعدد. كان العدد لا يتجاوز 314 أو 17 في بعض الروايات، وليس معهم إلا فارس أو فارسان، وأعداؤهم تجاوزوا 1000 مع العدد والعداد، وأكثر من 70 من الفرسان. ورغم هذا نصر الله نبيه ونصر الله أصحاب نبيه في غزوة بدر الكبرى. فلما زاد عددهم يوم أحد وصلوا إلى 1000، ثم جاء المنافقين، جاء المنافقون بتخذيل المؤمنين، وعاد رأسهم 300 من المنافقين وهم في الطريق إلى أحد، وصار العدد 700. إذن هو عدد بما مضى هو عدد كثير، وانتصروا في بادئ الأمر، لكن عندما انشغل بعضهم بالدنيا سلب النصر، وكانت المخالفة باجتهاد. عندما رأوا الرماة أن الجيش قد انتصر وأن المشرقين قد فروا وها هم أصحاب رسول الله يجمعون الغنائم، اجتهدوا بأن المعركة قد انتهت وأن النصر قد تحقق، فترك بعضهم أماكنهم فوق جبل الرماة حرصا على ماذا؟ على الغنيمة، على الدنيا. هذه هي، عندما نهزم في معركة الباطن، عندما نقبل على الدنيا بشهواتها، عندما نتبع خطوات الشيطان ونقصر في طاعة الرحمن. عندما نستجيب للنفس الأمارة بالسوء ونتبع الأهواء ونترك السنن يسلب النصر، لا محاباة ولا مجاملة. قال تعالى معللا سلب النصر يوم أحد: منكم من يريد الدنيا، هذه هي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فسلب النصر لمخالفة. فكيف بحال أمتنا في واقعها المعاصر؟ حتى نؤمل نصرا مؤزرا بماذا؟ بالفرقة والشتات، بالإقبال على الدنيا بشهواتها، بالتقصير في جانب العبادات والطاعات، بماذا ننتصر؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأل. ماذا قدمنا لديننا حتى ننصر ويمكن الله لنا؟ الله تعالى بيّن أسباب التمكين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهي السنن أسباب للنصر إن تحققت تحقق، وإن تخلفت تخلف، لأن سنة الله لا تجامل ولا تحابي. سلب النصر من أيدي المسلمين يوم أحد، والقائد للمعركة هو من؟ رسول الله. لماذا؟ لأن سنة الله لا تحابي لا تجامل، هي سنن أقامها ربنا ولا تتغير ولا تتبدل أبدا. فسلب النصر لانشغال البعض بأمر الدنيا ولمخالفة واحدة لأمر النبي. مخالفة واحدة، نعم. فانظر إلى كم المخالفات للنبي في هذه الأمة في واقعها المعاصر، انظر إلى السنة وكيف هي بين المسلمين. هم كانوا يفعلون لأنها سنة ويقولون لأنها سنة، ونحن ابتلينا نترك لأنها سنة. فأنا ننصر يصلي الفريضة ولا يذكر الرحمن بالمداس على الباب مسرعا: يا فلان اذكر الله، سنة سنة. يا فلان هناك ركعتان بعدية، سنة سنة سنة، نترك لأنها سنة. هم يفعلون لأنها سنة، يقولون لأن القول سنة. يقف عمر الفاروق أمام الحجر ويخاطب الحجر الأسود كما جاء عند البخاري في الصحيح: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي إلا بإذن الله، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلتك، يقبل ويقول هكذا فعل النبي، لأنها سنة. عبد الله بن عمر يمر في سفر من أسفاره بمكان يأمر الدابة أن تدور في هذا المكان، ينزل عن ظهرها يقف يبتسم ثم يركب ويواصل السفر، وكلما مر بهذا المكان فعل فعلا هذا. فسئل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر مر بهذا المكان، دارت دابة النبي، نزل عنها النبي، وقف النبي، ابتسم النبي، ثم ركب النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. سنة، سنة يفعلون لأنها السنة، يقولون لأنها السنة. اليوم إلا من رحم ربي وعصى نطرب لأنها سنة. هذه هي الآفة، لما بعدنا عن السنة لابد أن يسلب النصر، لابد أن تكثر فينا العقوبات. زلزال مدمر في تركيا، زلزال مدمر في المغرب، إعصار مهلك في ليبيا، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الساعة؟ والساعة أدهى وأمر، واليوم على أرض فلسطين إبادة لأرض غزة بالأسلحة الثقيلة، ماذا ننتظر؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله المسلم لنفسه، ماذا قدمت لدين الله؟ فالنصر له أسبابه، إن تحققت تحقق، وإن تخلفت تخلف. لذلك جعل الإسلام من عوامل النصر الأخوة الإيمانية الصادقة، فالمؤمنون كالجسد الواحد. جاء عند الشيخين البخاري ومسلم، البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وكلكم يحفظ هذا الحديث، من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلى قدر بعدك عن آلام أمتك، على قدر قطع صلتك بأمتك. فمن لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. الذي لا يتألم لآلام الأمة وجروحها النازفة ليس منها، لأن النبي ضبط هذه المسألة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو إن تألم الرأس يوما ذهب عنك النوم، وجاءك السهر والأرق، والسهر وقلة النوم تثير الحمى وارتفاع الحرارة لعضو تألم في الجسد. إن تألم ضرس لك أو سن يؤرق نومك، لا تستطيع النوم من شدة الألم، وهذا يثير فيك الحمى وارتفاع درجات الحرارة. إن تألمت اليد تأثر الجسد بأسره. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يضرب المثل لهذه الأمة بصورة الجسد الواحد. إن تألم عضو لابد أن يتأثر الجسد كله. فالجروح التي تنزف في الأمة هي اختبار للجسد، هل ما زالت فيه حياة؟ هل ما زال يتألم لألم عضو من أعضائه؟ هل ما زالت فيه الحياة؟ فجاء بالمعاني في صورة حسية بضرب المثال حتى يوضح لنا الصورة. مثل المؤمنين في توادهم، والتواد أي الصلة الجالبة للمحبة كالتزاور والتهادي. في الصحيح قصة الرجل الذي خرج زائرا لأخ له في الله في بلدة أخرى، أرسل الله على مدرجته ملكا، فلما انتهى إلى حيث يريد قال له عبد الله: من تقصد؟ قال: أقصد أخي فلانا. قال: هل لك نعمة تربها عليه في مصلحة؟ جئته زائرا لمصلحة دنيوية أو لحاجة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: أبشر، فأنا رسول من قبل الله، أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. خطوات فيها ود لأخيك المسلم، ادخل السرور على أخيك المسلم بالزيارة أو بالتهادي، تهادوا تحابوا. فالتواد جالب للمحبة، جالب للمحبة. انظر إلى مشاغل الدنيا وكيف شغلت المسلم عن السؤال عن أخيه المسلم والتعلم، مع أن الوسائل الحديثة متنوعة، ممكن اتصال بالهاتف لن يكلفك شيء، رسالة على الواتساب للإطمئنان، على المسنجر، على تلك الأخوات لوسائل الاتصالات سهلة لن تكلفك شيئا سؤال. فالتواد جالب للمحبة. انظر إلى حرص الإسلام على توثيق العلاقات بين الموحدين. قال: وترحمهم، يرحم بعضهم بعضا. رحمة تراها أين هي؟ أين الرحمة في التعاملات؟ هل ذهبت وجاءت الغلظة والفظاظة في تعاملاتنا؟ والنبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يقبل النبي الحسن والحسين فيراه أعرابي فيتعجب من حال رسول الله فيقول: أتقبلون صبيانكم؟ كأنه يتعجب من تقبيل النبي للحسن والحسين. إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدة، يفخر أنه ما قبل صبيا من أولاده. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. هل يرحم الزوج زوجته؟ وهل ترحم الزوجة زوجها فلا تحمله ما لا يطيق؟ هل يرحم الأب أولاده بحسن التربية والتعهد؟ لأنها البذور المثمرة، الأثر الذي من بعد موتك يصلك من خلاله العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل اهتممت بهذه البذور ونشأتها التنشئة الإيمانية، أم تركتها لوسائل الاتصال الحديثة للآيباد والهاتف والإنترنت، ولم تتعهد ولم تتابع ولم تراقب ولم تربي، وتفاجأ بأن الولد قد انحرف والبنت كذلك؟ نسأل الله السلامة. وأنت مسؤول، وأنت مسؤول. هل يرحم الجار جاره ويتعهد جيرانه النبي كان يقول لبعض أصحابه: إذا أعددت طعاما فأكثر فيه المرق وتعاهد جيرانك. الله أكبر، تعاهد جيرانك فأنت لا تدري حالهم. هناك الفقير وهناك المسكين وهناك ذو الحاجة، تعهدوا الجيران، تعهدوا جيرانكم، فقد تنام أنت وقد امتلأت البطن بأطايب الطعام وجارك لا يجد شربة الماء، فأين الرحمة؟ النبي كان يدعو للرحمة العامة، لا مجرد أن يرحم المسلم المسلم، حتى جميع أجناس الكون يأمر النبي بالرحمة. يأتي البعير شاكيا أن صاحبه يحمله ما لا يطيق، فيستدعي النبي صاحبه ويقول: أرفق بدبتك فقد جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. رحمة العامة. في سفر يمر الصحابة على عش لطائر به فرخان، أحدهم أخذ الفرخين وجاء الطائر فلم يجد فرخيه، فتبع الركب وعلى رأس الركب من؟ رسول الله، وحلق الطائر فوق رأس النبي يصيح يشكو لرسول الله، فيلتفت النبي لأصحابه ويقول: من فجع هذه في فرخيها؟ ردوا عليها فرخيها، ردوا عليها فرخيها. رحمة العامة. اليوم يأكل بعضنا بعضا إلا من رحم ربي وعصم، وعند الأزمات وعند النوازل تجد المثبطين والمخذلين يخذلون الأمة عن نصرة المستضعفين بأهواء وأراء، لأنهم قاعدة لا يريدون نصرة لدين الله. قال: وتعاطفهم، أن يعين بعضهم بعضا، يساعد بعضهم بعضا. ولذلك في الحديث: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عندك دابة زائدة أعن بها أخاك المسلم، عندك طعام زائد أعن به أخاك المسلم، المكروب المنكوب. بهذه تتحقق أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي بين أصابعه صلوات ربي وتسليماته عليه، كالبنيان. ولا استقامة للبنيان إلا بتلاحم لبنات البنيان، إن تفرقت اللبنات سقط البنيان، وهذا ما حدث للأمة. تفرقت لبنات الأمة وتشاحنت وتباغضت ولهست خلف الدنيا بالشهوات، فسلط علينا الأعداء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما جاء عند الإمام أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا جعل نساء المسلمين يتعرين في التيك توك من أجل الدينار والدرهم والدولار. حب الدنيا قتل النخوة عند كثير من الذكور، لا أقول الرجال، يطلع بزوجته عارية على التيك توك علشان عرض من الدنيا قليل. حب الدنيا، حب الدنيا ضيع الأبناء. ما أنا بشتغل عشان الأولاد ولم يربي الأولاد، شغل إيه؟ شغل إيه اللي ضيع أولادك؟ ما أنا بتعب عشانهم، بشقى عشانهم، فين عشانهم؟ ربيت، علمتهم القرآن، علمتهم السنة، علمتهم مكارم الأخلاق. السعي من أجل هذا، وهذا هو المقصد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حب الدنيا جعل الملايين المملينة تنفق على لعيبة كرة القدم من غير المسلمين، مليارات تنفق على اسمه إيش؟ لا أحفظ أسماءه، في دول الخليج وغزة، إن لا ماء لا كهرباء لا طعام لا دواء، المشافي على أرض غزة نفدت عندها الأدوية خلاص، ما في، لدرجة أن بعضهم يطالب الأمة بالأكفان حتى يواروا الأجساد من كثرة القتلى على أرض غزة. ولسه ناس في مولد البدوي بالملايين، هذه البدع والأهواء، والأمة يباد منها عضو كأعضاء كثيرة. أين العراق وأين اليمن وأين ليبيا الآن؟ أعضاء ولبنات تهدم من أمتنا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فبعد أن ضرب المثال بالقول أكده بالفعل ليظهر جليا. فكيف حال قلبك أيها المستمع لما يحدث للمسلمين في فلسطين؟ هل تتألم لألمهم؟ هل شعرت بالأرق ليلة لما يفعل بهم؟ أطفال يقتلون، ونساء وشيوخ مدنيون تهدم عليهم المنازل بأسلحة دمار شامل، والعالم الغربي قد اجتمع. ونجد من بعض دول الإسلام من يؤيد كيانا محتلا غاصبا، فإلى الله المشتكى. عجزت، فهل عجزت عن الدعاء؟ كيف حالك مع الدعاء لإخوانك؟ هل عجزت عن النفقة وزكاة المال؟ هل عجزت أن تستقيم أنت على أمر الله؟ لأن تقصيرك في العبادة يؤدي لضياع الأمة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. هكذا نكرة ليفيد العموم والشمول، ذلا في كل شيء، ضيق في الأرزاق وغلاء في الأسعار وجور وظلم وبطش وضياع للأبناء وضياع للأخلاق وضياع للقيم ونشر الرذيلة والفسق والفجور وتعالي الفسقة على الأبرار ذلا، وتسلط الأعداء وسلب الخيرات وضياع الأمة ذلا، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وقرأت حتى تراجعوا دينكم. كيف حالك مع الصلاة أيها الملتزم الحريص على صلاة الجمعة؟ كيف حالك مع صلاة الفريضة؟ كيف حالك مع صلاة الفجر؟ كيف حالك مع قيام الليل والدعاء؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هل رفعت أكف الضراعة ودعوت دعاء المضطر أن يكشف الله الغمة عن أهلنا في غزة؟ هل شعرت بألمهم، بمصابهم، بجرحهم النازف النازف؟ المؤمنون كالجسد الواحد، فعندما يتحقق ذلك سيرجع للأمة النصر المفقود وترجع المكانة. فالنبي بيّن أسبابا للذل، العينة يعني الربا، فهو نوع من أنواع البيوع الباطلة، يذهب المشتري إلى التاجر ليشتري سلعة بالأجل بأقساط، ثم يبيع نفس السلعة لنفس التاجر نقدا بثمن أقل، ربا. اليوم الربا أصبح استثمارا، استثمارا. القروض الربوية أصبحت استثمار، استثمار. ودخل الربا بيوت المسلمين إلا من رحم ربي وعصم، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني الدنيا بشهواتها بأموالها، وتركتم الجهاد أي نصرة الدين، سواء جهاد النفس أو جهاد الأعداء. النتيجة الذل. فلابد أن نرجع إلى الدين ونستقيم على أمر الله رب العالمين. فلا تنسوا إخوانكم من دعوة صالحة بكل ما تستطيعون، فواجب الوقت نصرة المستضعفين من الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه مساء. فيا رب نسألك في جمعتنا هذه أن تفرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم كن لأهلنا على أرض فلسطين ناصرا ومؤيدا. اللهم خفف آلامهم واقبل شهداءهم وداوي جراحهم، ثبت أقدامهم وسدد على الأعداء رميهم. اللهم مكن لهم يا رب العالمين، يا ربنا أحصي أعداءهم عددا واقتل أعداءهم بددا ولا تغادر من أعدائهم أحدا. يا ربنا لا ترفع للأعداء راية، يا ربنا لا تحقق للأعداء غاية، يا ربنا اجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم أقر أعيننا بنصرة أهلنا على أرض فلسطين، مكن لهم وأيدهم يا رب العالمين، ألف قلوب عبادك الموحدين على مساعدتهم ورفع الحرج عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن أهل مصر البلاء، واصرف عن أهل مصر الوباء، واصرف عن أهل مصر الغلاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم يسر على المعسرين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف المرضى يا كريم وارحم موتى المسلمين. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. يا ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.